عقلها قاعدة مضطردة. وضح لكم؟ كل ما أزال العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرا. يقول رحمه الله: ولو لم يكن مسكرا كلبا. وقال: فإن السكر يجب فيه الحد. يقول: كل ما أدى إلى ذهاب العقل فإنه يحرم. قال رحمه الله تعالى: فإن السكر يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الحد. وغير المسكر قد يقول قال: طيب المسكر عرفنا أن فيه حد، والخمر عرفنا ما حده، ما حد من أخذ الحشيش والمخدرات؟ ما حد من أخذ الحشيش والمخدرات؟ نقول، يقول رحمه الله: يجب فيه التعزير. يعني الحاكم يعزر إما بسجن مؤبد، إما بقتل إذا وجد أن فساده ينتشر، فهو على حسب ما يراه من المصلحة، فيه التعزير. وأما قليل الحشيش المسكر حرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات، يعني القليل المسكر أيضا حرام عند جمهور العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب، كل مسكر خمر، إذن كل ما أسكر فإنه يسمى خمر في الشرع، وكل خمر حرام، هذا نص منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: يتناول ما يسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا أو مشروبا. لا يفرق الشارع بين ما أسكر وهو مشروب أو ما أسكر وهو مأكول، لأن الخمر مشروب والحشيش مأكول، أليس كذلك؟ فالحشيش محرم أيضا، فالحشيش محرم أيضا. يقول رحمه الله: أو جامدا أو مائعا. المهم القاعدة: كل ما أسكر فهو حرام، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بين ما في هذه الحشيشة من الضرر، وكذلك في الخمر، وساق أضرار كثيرة. فمن أنشاء فليراجع ما ذكره رحمه الله، فإنه مهم، له كلام جميل جدا في ذلك الموضوع، وذكر أضرار عجيبة. من أراد فليرجع ولينظر إلى كلامه رحمه الله تعالى، فإنه البحر الذي لا ينسف. شيخ الإسلام رحمه الله بحر واسع الاطلاع، فانظر ما ذكر. وأيضا مما يذكر في هذا القسم وهو المخدر: جوز الطيب أو جوزة الطيب. وكما سبق وبينا بأن بعضهم ذكرها بماذا؟ في المسكر، وبعضهم ذكر جوز الطيب في ماذا؟ في المخدر، ذكره في المخدر. ما هو جوز الطيب؟ أو ما هي جوزة الطيب؟ هي ثمار من أشجار كبيرة دائمة الخضرة من فصيلة الجوزيات، هي من فصيلة الجوزيات. وينتشر هذا النوع من النبات في شبه القارة الهندية، تجد هذا ينتشر كثير في شبه القارة الهندية، والغالب يعني الغالب أنه يكون في المناطق الحارة، هذا هو الغالب عليه، أنه يخرج في المناطق الحارة. وحين تنضج تماما تتفتح الأغشية وتظهر البذرة البنية البراقة، لونها بني براق، مغطى بغشاء أحمر فاقع، مغطى بماذا؟ بغشاء أحمر فاقع، وتبدو النواة داخل البذرة، تبدو النواة داخل البذرة، لها رائحة طيبة، هذه رائحتها ماذا؟ طيبة، وفيها مرارة، فيها مرارة، هي رائحة، لها رائحة طيبة، وطعمها مر، وحجمها قدر البلح. ونحن أتينا بها في الدرس، في درس التيسير ذكرنا هذا، أتانا بها بعضكم. وتستعمل عن طريق الفم بعد سحقها، يعني تؤخذ عن طريق الفم بعد سحقها، أو تجاب في المشروبات وغيرها. بعضهم يستخدمها في ماذا؟ في المشروبات، وبعضهم يسحقها ويستخدمها. ما هو حكمه؟ جوزة الطيب تباع، هي منتشرة، ما حكمه هذه الجوزة؟ أما حكمها فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، منهم من أجاز ومنهم من منع، منهم من أجاز ومنهم من منع، ومن منع ادخلها هنا تحت نوع المخدر. والراجح أنها محرمة، هذه الجوزة الراجح أنها محرمة من وجهين. أولا أنها داخلة في المخدر، أنها داخلة في المخدر المذهب للعقل، لو استخدمت لوحدها وزيد في الكمية لا شك أنها تذهب العقل. إذن هي داخلة في نوع ماذا؟ المخدر المذهب للعقل. بل بعضهم لشدتها قاس الحشيش عليها، انظر، بعضهم لشدة هذه الجوزة لما فيها من التخدير قاس الحشيش على الجوزة، وضح لكم؟ لشدة ما فيها. ثانيا يعني مما يدل على تحريمها أن فيها أضرار كثيرة، أن فيها أضرار كثيرة، فهي ملحقة من أي باب الآن؟ تلحق بما فيه الضرر، أينا بأن الطعام الذي فيه ضرر حرام، أليس كذلك؟ إذن أيضا محرمة من جهة الضرر، أنها تضر بالبدن والعقل. فقد ثبت طبيا في هذه الجوزة، ثبت طبيا أن جوزة الطيب مادة منبهة، فيها ماذا؟ مادة منبهة، وتؤدي إلى ماذا؟ وإذا أخذت بكميات، هي مادة منبهة، وإذا أخذت بكميات كبيرة فإنها سامة. انظر، يعني لو أخذها بكمية كبيرة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الموت، لأنها سامة تقتل. هذه الجوزة إذا أخذت بكميات كثيرة تؤدي إلى ماذا؟ الموت، لأنها سامة، ونحن بينا بأن السام محرم، وأيضا أو السم محرم، وتثير المعدة، إذا أخذت أيضا فإنها تؤثر على ماذا؟ على المعدة، وتؤدي إلى القيء، أيضا تؤدي إلى ماذا؟ إلى القيء وفقدان الوعي، أيضا تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يفقد الإنسان وعيه. بل والتشنجات، من يأخذها دائما وبكميات يصاب بماذا؟ بالتشنج. وتعرف ما معنى التشنج؟ تعرف ما معنى التشنج لما يصاب به؟ نسأل الله العفو والعافية. ونشافة الفم تؤدي إلى ماذا؟ إلى نشافة الفم دائما. وسرعة نبضات القلب أيضا تؤدي إلى أن هذا القلب نبضاته تصبح سريعة، لما؟ لما فيها. واحمرار الوجنة، واحمرار الوجنة، وأيضا ومضار بالرئة، أيضا تضر بماذا؟ بالرئة. وقال ابن بيطار في كتابه تحفة ابن بيطار في صاد 1200 ذاكرا فوائدها، قال هي فيها فوائد، وذاكرا أيضا ما فيها من الأضرار، يعني فوائد يسيرة لا شيء في مقابل ما فيها، تنبه، لكن هذا التنبيه ما فيه ماذا؟ لا شيء في مقابل ما فيها من ماذا؟ من هذه الأمور. يقول منبهة تصلح المعدة، وهناك أثبتوا طبيا بأنها تضر، شك أنها تضر، كيف تصلح المعدة وهي فيها ما فيها؟ قال وتخدر، هذا الذي نريده، قال وتخدر إذا أكثر منها. إذن هو في الطب فأثبت بأنها مخدرة ونوع من أنواع المخدرات، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هي مخدرة بشهادة من؟ بشهادة هذا العالم بالأعشاب، أليس كذلك؟ هي مخدرة بشهادة هذا العالم بالأعشاب. من قال بتحريمها؟ وممن قال بتحريمها من العلماء شيخ الإسلام ابن دقيق العيد رحمه الله. ابن دقيق العيد قال بأنها محرمة، وقال إنها مسكرة، يعني لا يجوز أن تؤخذ. قال هي محرمة، لماذا؟ لأنها مسكرة. وأخذ هذا عنه من؟ أخذ هذا عنه المتأخرون من الشافعية. المتأخرون من الشافعية رحمة الله على الجميع قالوا أيضا بماذا؟ بتحريمها، من الشافعية والمالكية قالوا بأنها محرمة، بأن جوزة الطيب محرمة. إذن ابن دقيق العيد وقال به من متأخر الشافعية والمالكية طائفة، واعتمدوا هذا القول أيضا، اعتمدوه في مذهبه، اعتمدوا القول بالتحريم. وكذلك ممن قال بتحريمها وأنها مسكرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال بماذا؟ بتحريم ما جوزة الطيب، قال بأنها محرمة. ووافقه على ذلك الحنابلة، الحنابلة أيضا الذين كانوا في زمنه ومن بعده وافقوا وأخذوا بماذا؟ بقوله، وهو ظاهر كلام بعض أئمة الحنفية، واضح؟ كما عند المرغاني. فأيضا قال بماذا؟ بأنها من المسكر، فقال بتحريمها. وغير أيضا، وقال كذلك غير واحد من علماء الحنفية بماذا؟ بتحريمها. وكذلك الهيثمي، الهيثمي في الزواج، الهيثمي وهو من الشافعية قال بماذا؟ بتحريمها، كما في المجلد الأول في صاد 91 و400 في كتابه الزواج، فجعلها من الكبائر، جعلها من الكبائر، وأطال البحث فيها، وذكر من ذكرنا من العلماء القائلين بتحريمها، ذكر هناك بأن فلان وفلان وفلان يقول بتحريمها. بل قال شيخ الإسلام، بل قال الشوكاني رحمه الله تعالى في البحث المسفر في صاد 58 و100، الشوكاني له كتاب في ما يتعلق بالمسكر، البحث المسفر في كل مسكر ومخدر، يقول رحمه الله تعالى قال ابن دقيق العيد في الجوزة إنها مسكرة، ونقله عنه المتأخرون من الحنفية والشافعية والمالكية واعتمدوه. وذكر ابن القسطلاني يعني محمد ابن أحمد ابن علي، ذكر ماذا في تحريم، في تكريم المعيشة، له كتاب اسمه تكريم المعيشة، أن الحشيش ملحقة بجوز الطيب، يعني الحشيش قاسوه على ماذا؟ على جوز الطيب، لشدة ما في جوز الطيب من المحظورات. وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صاد في المجلد 34 في صاد 98 و100، وعون المعبود في المجلد 10 في صاد 92 إلى صاد 300، وأطال البحث وانتهى إلى أن القليل منها لا يحرم، صاحب كتاب عون المعبود انتهى إلى أن القليل من جوز الطيب لا يحرم، الذي لا يصل إلى حد التخدير والتفتير. قال وأما الكثير والقدر الزائد الذي يحصل به التفتير لا يجوز أكله، هذا الذي انتهى إليه. لكن الصحيح لكن الصواب التحريم، سواء كان للقليل أو للكثير. لماذا؟ لأجل الضرر الذي بيناه كما سبق، بينا بأن بها ضرر كما أثبتنا ذلك من كلام العلماء والأطباء. فما أسكر كثيره فقليله حرام، أليس كذلك؟ والمداومة على القليل ماذا توصل؟ لا شك أنها تؤدي إلى الضرر، وأيضا تؤدي إلى أن يصل إلى حد ماذا؟ الكثير. ثم ثانيا يقال له: ما هو حد القليل والكثير عندك؟ أنت تقول القليل لا يسكر، القليل جائز والكثير محرم. نقول له: ما هو الحد؟ كم الكمية؟ فالكمية تختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص. إذن هذا القول لا شك أنه غير صحيح، لأنه لا حد في القليل والكثير، ولو أتانا به كان في ذلك خرق. القتاد ما يستطيع يقول: والله كذا كذا من المقدار قليل عندي وكذا كذا كثير. نقول له: ما الدليل أن هذا الحد قليل؟ قد يأتي بنقطة واحدة بنقطتين بزيادة يصبح ماذا؟ مسكر عندك. ما الفرق؟ ما الحد؟ إذا أنت فتحت باب، وهذا الباب يؤدي إلى شر، فلماذا لا يغلق؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. إذن هذه حرام لا يجوز أن يقدم عليها سواء كان كثير أو قليل. قلنا وثالثا كما قلت لكم بأنها وسيلة إلى ماذا؟ إلى محرم، لأن المداومة على الكثير قليل يؤدي إلى ماذا؟ إلى استباحة الكثير. وبينا لكم القاعدة التي سقناها بأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من القسم المخدر وبينا ما يتعلق به. أما المرقب، ما بينا بأن كل طعام يؤدي إلى إسكار أو تخدير أو ترقيد، أيضا ما يؤدي إلى الترقيد داخل في المحرم. ما هو؟ وهو ما غيب العقل والحواس معا، وهو ما غيب العقل والحواس معا فهو محرم، كالإفيون، وهذا نوع من أنواع المخدرات نسأل الله السلام، لأن فيه أيضا إذهاب لما للعقل، فلا يجوز أكل هذه الأطعمة، لا يجوز أكل هذه الأطعمة. وبهذا انتهينا من القسم الثاني من الأطعمة، انتهينا من النوع الثاني من الأطعمة الطاهرة، وانتهينا من الأول الذي يتعلق بالنوع الأول، وانتهينا من النوع من الثاني القسم الثاني المتعلق بالنوع الأول بالنوع الثاني، ونشرع في الأخير وهو ثالثا: كل طعام لم يأذن الشرع به، كل طعام حرمه الشرع ولا يأذن به فإنه ماذا؟ لأنه حق الغير، لأنه حق الغير. مثل ماذا؟ مثل أن يكون الطعام غير مملوك لمن يريد أكله. هل يجوز إنسان أن يأكل طعام غيره بغير إذنه؟ لا يجوز، هذا طعام محرم، ولو أكله كان حرام عليه. ونحن نبحث في الأطعمة المحرمة. إذا من الأطعمة المحرمة الأطعمة التي ما أباحها الشارع لك لأجل أنها ليست بملك لك، لأجل أنها ليست بملك لك، ولم يأذن له فيه مالكه ولا الشارع، ما أذن لك المالك أن تأكل ولا الشارع أن تأكل. مثل ماذا؟ كالطعام المغصوب والمسروق أو المأخوذ بالقمار أو بالبغاء، يعني بالزنا نسأل الله السلامة. فهذه كلها أطعمة ماذا؟ إذا جمعت من هذه الأمور فإنها أطعمة محرمة، أطعمة محرمة. واعلم أن ما عدا ما ذكرناه من الأطعمة وعلة التحريم يبقى على ماذا؟ على الأصل. بهذا نكون قد حصرنا جميع الأطعمة المحرمة سواء كان حيوانية أو غير حيوانية، نكون بهذا قد انتهينا من الأطعمة المحرمة بقسميها سواء كان أطعمة حيوانية أو غير حيوانية. وضح لكم؟ فيبقى على الأصل والإباحة. فلو جاءك طعام وأنت ما تعرف هذا حلال أو حرام، تنظر هل هو مسكر، هل به ضرر؟ لا، ما به لا ضرر ولا مسكر، ولم يدخل في ما ذكرنا. إذن وعلى الأصل من ماذا؟ من الإباحة. ما يستطيع أحد أن يحرم إلا بماذا؟ إلا بدليل. ولهذا نحن حصرنا المحرمات للدلالة على أن ما عداها مباح على الأصل. حصرنا المحرمات للدلالة على ماذا؟ على أن ما عداها مباح على الأصل. انظر المجموع في المجلد التاسع في صاد 37 وحاشية الروض المربع في المجلد السابع في صاد 16 و400 وصاد 31 و400 والموسوعة الفقهية في المجلد الخامس في صاد 25 و100 ومواهب الجليل في المجلد الرابع في صاد 54 و300 إلى صاد 61 و300 والإقناع في المجلد الرابع في صاد 300 ومنتهى الإرادات في المجلد الخامس في صاد 77 و100 والإنصاف في المجلد العاشر في صاد 500 وحاشية الدسوقي في المجلد الثاني في صاد 81 و100 والبيان للعمراني في المجلد الرابع في صاد 11 و500 والعدة شرح العمدة في المجلد الثاني في صاد 47 و100 ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى ما يحرم من الأطعمة.
نعم بينا لك ما يحرم من الأطعمة والآن سيذكر لك المصنف بعض ما يحرم من الأطعمة وانت أخذ جميع ما يحرم بتفصيل فاحفظ ما مر يسهل عليك ما سيذكره الآن المصنف بإذن الله. يقول رحمه الله
قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
نعم ما هو يحرم؟ ما الذي يحرم؟ يقول قال الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إذن ما ذكر اسم الله عليه هو حلال وما لم يذكر اسم الله عليه فهو حرام. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الاضطرار وسنبين هذا إن شاء الله. والله جل جلاله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم يعني بأن المحرمات واضحة أليس كذلك؟ فصلها وبينها جل جلاله. قال
الله تعالى فصل لنا ما يحرم علينا تفصيلا كافيا وبينه بيانا وافيا. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك القسم.
نعم وهذا بيناه بالتفصيل أليس كذلك؟ بينا هذا بالتفصيل وبينا ما يتعلق به. قال
وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.
انظر قال وإنه لفسق فسماه الله جل جلاله فسق. ولا شك أن الذي يأكل طعام ذبح لغير الله ولم يذكر عليه اسم الله لا شك أن هذا الفعل فسق وهو يعلم. وضح لكم؟ قال
وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.
وهذه الآية أيضا واضحة. هنا يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وسيأتي بيانه وبينا لكم أيضا ما يتعلق بالميتة أو دما مسفوحا فإنه هذا لا يؤكل محرم. يحرم أكل الدم المسفوح أو لحم خنزير لما؟ فإنه رجس نجس لا يجوز أكله. يحرم أكله أو فسقا أهل لغير الله به، أهل ذبح لغير الله، فهذا أيضا يحرم أكله. قال
تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
نعم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن هذا أيضا بينا، أليس كذلك؟ بينا بأن المحرم الصيد عليه حرام وفصلنا في ذلك. قال
رحمه الله تعالى: ما يلحق بالميتة.
انتبه، نحن نعلم بأن الميتة يحرم أكلها، أليس كذلك؟ لكن هل هناك أمر يلتحق بالميتة؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أمر مهم، وفي بعض البلدان إلى الآن يستخدمها، في بعض البلدان إلى الآن يستخدموا هذا. قال:
ويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حية.
ما قطع من البهيمة وهي حية، يأتي ما شاء الله يأخذ جزء كبير من الشحم، يجوز؟ لا يجوز. لما؟ لأنه يعتبر داخل في الميت، فلا يجوز أن يقطع من البهيمة وهي حية شيء ويستخدم الطعام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك بأنه داخل في الميتة، وإن كانت حية البهيمة. نعم، وإن كانت حية، جاء إنسان يريد أن يقطع يد بهيمة حية، يقول: والله نحن ما نريد أن نأكل البهيمة كاملة، هذه نقطع اليد ونأكل اليوم، ويترك البهيمة بغير يد، قد تعيش، لكن هل هذا الفعل جائز؟ محرم. أولا فيه تعذيب لها، ولو فرضنا بأنه لم يعذبها بتقدير أو غيره، نقول أيضا فيه ماذا؟ أنها ميتة، فعلت ما فعلت داخل في قسم الميتة، والميتة محرم. قال
لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
هم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قطع، ما موصولة تفيد العموم، يعني أي شيء قطع من البهيمة، تفيد العموم، أي شيء قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، نص صريح واضح. ما قطع من البهيمة يعني أي شيء قطع من البهيمة، والبهيمة حية، ما ذبحت ما ذكيت، فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر حكمه أنه ميتة، لا يجوز أكله، ومن أكله فقد أكل ما حرم الله عليه، أليس كذلك؟ فقد أكل ما حرم الله عليه، لأن الله جل جلاله حرم الميتة، فهذا يأكل ميتة، إذن واقع في الإثم أو غير واقع؟ لا شك أنه واقع. قال
قال الله تعالى: ما يستثنى من الميتة والدم.
نعم، لما بين المصنف بأن الميتة لا يجوز أكلها، وكذلك ما يلحق بها من قطع جزء من البهيمة وهي حية، كأن السائل يسأل: هل كل ميتة يحرم أكلها؟ كأن السائل يسأل: هل كل ميتة يحرم أكلها؟ وأنت قلت بأن الدم حرام، وهل كل دم حرام أكله؟ أو هناك مستثنى؟ هل هناك استثناء من الدم ومن الميتة؟ قال: نعم، هناك ما استثناه الشارع من الميتة ومن ماذا؟ ومن الدم. قال
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
نعم، يقول رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل لنا. ماذا تفهم من ذلك؟ أنه محرم، لكن جاء التحليل من الشارع، أليس كذلك؟ قال: أحل لنا، مفهوم أنه محرم داخل في التحريم، لكن الشارع استثناه فأحله لنا. أحل لنا ميتتان، ما هما؟ قال: ودمان، ما هما الميتتان؟ قال: أما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت السمك بجميع أنواعه، السمك بجميع أنواعه. ولهذا بينت لكم فيما مضى في الحيوان البحري بأن الأسماك وإن ماتت فإنها حلال، وإن طفت فإنها حلال، إلا إذا ثبت أنها ماذا؟ قد بلغت إلى درجة العفن، يعني فسدت. هذا بينته لكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: أما الميتتان يعني في الحل فالحوت، يعني السمك بجميع أنواعه، وكل ما كان في البحر. واضح على هذا التفصيل. والجراد، الجراد إذا وجد الإنسان جراد ميت هل يجوز أن يأكله؟ يجوز، الجراد يجوز أن يؤكل. وهذا قد يقول قال: وهل الجراد يؤكل؟ نقول: نعم، هذا معروف حتى عند أجدادنا وآبائنا. لا نذهب بعيد، عند آبائنا يخبرنا آباؤنا بأنهم كانوا يخرجوا إلى الصحراء وإلى البر فيجمعوا ماذا؟ يجمعوا الجراد لأكله. نعم، وصلوا إلى درجة من الجوع. لا تظن أن ما شاء الله ما أنت عليه من النعمة الآن كان موجود قبل. الله جل جلاله أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، وهذه النعم تحتاج إلى شكر. فكانوا يأتوا بهذا الجراد، طبعا منه ما يموت ومنه ما يعيش إلى آخره، ويضع الماء الحار، يغلو الماء في قدر كبير هكذا أخبرون، ثم يضع هذا الجراد فيه، ثم بعد ذلك يبدأ بأكله. لكن الجراد الكبير ليس الصغير، واضح لكم؟ لكن هذا أيضا فيه تفصيل من جهة أن الجراد الآن قد يرش بمواد سامة، فانتبه لهذا. والجراد لا شك أن فيه أيضا مفاسد، ولكن الله جل جلاله أيضا خلقه لحكمة لا شك، ففيه منافع. فهنا أحل لنا الشارع ماذا؟ السمك والجراد، وإن كان ميتا، وإن كان ميتا يجوز لك أن تأكل ماذا؟ الجراد، وأن تأكل السمك. واضح لكم؟ قال: وأما الدمان فالكبد والطحال. أنتم تعلموا بأن الكبد لا شك أنه فيه الدم الكثير، فهذا معفو عنه لأنه لا تستطيع أن تخرج مما فيه. وكذلك الطحال، الدم موجود فيه، أليس كذلك؟ قال:
رحمه الله تعالى: تحريم الحمر الأهلية.
نعم، أراد أن يبين رحمه الله تعالى أيضا مما يحرم من الأطعمة الحمر الأهلية، الحمر الإنسية. تعرف بأن الحمار ينقسم إلى قسمين: حمر أهلية وحمر وحشية، حمر أهلية وحمر وحشية. ونحن بينا لكم بأن الحمار الوحشي حلال، جائز لكم. واضح لكم؟ بينا لكم بأنه حلال لحديث أبي قتادة، ليس كذلك؟ في الصيد. فهنا البحث ليس في الحمار الوحشي، البحث إنما هو في الحمار الأهلي، البحث في الحمار الأهلي. وأظن أن الجميع يعرف الحمار الأهلي الذي يضرب به المثل في البلادة، أليس كذلك؟ إذا أرادوا أن يصفوا إنسان بأنه غبي لا يفهم شبهوا بماذا؟ بالحمار. فهذا الحمار يحرم أكله. ما الدليل؟ بينت أنا لكم هنا بأنه حرام، وهذه الأدلة الدالة عليه. قال:
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.
انظر إلى هذا الحديث، حديث عظيم، يرويه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد معه ما يحرم به اللحوم، الأصل الإباحة، سكت. ثم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر، يعني يا رسول الله أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر، يعني خلاص بدأوا الآن يذبحونها، والآن بدأت توضع في القدور. معنى أكلت الآن بدأوا في ماذا؟ في طهيها. يعني اللحوم خلاص أفنية وضعت في ماذا؟ في القدور جاهزة للأكل. فأمر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر مناديا ينادي أو فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. ينهيانكم عن ماذا؟ عن لحوم الحمر. وقوله هنا إن الله ورسوله، وما نهى رسول الله هو ما نهى عنه وما نهى عنه الله، ولكن هذا من باب التأكيد والتحفيز أن الأمر ليس من عندي، بل هو من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وهذا تعليل، إن هنا أداء تعليل تدل على ماذا؟ على أن التحريم لأجل أنها رجس نجسة، هذه اللحوم رجس، والرجس النجس كما بينا لكم، هذا هو الأصل، أنه يحمل على النجاسة الحسية إلا إن دل الدليل على أنه محمول على النجاسة المعنوية. فهنا حرم الشارع ماذا؟ لحوم الحمر الأهلية، وليس الأمر كذلك. قال فأكفئت القدور، قلبت. انظر، وهذا إن دل على عظم قبول الصحابة لأمر الله ورسوله. انظر إلى رجل جاءهم، وهذا يدل على أن خبر الواحد حجة، واحد أتاهم وقال لهم ما كان حلال صار حرام، أليس كذلك؟ فبمجرد السماع ماذا فعلوا؟ ما قالوا والله لا، احنا والله نصبر ونأكل ونشوي حتى يأتينا الخبر اليقين، لا، بمجرد سماع ذلك قلبوا القدور رأسا على عقب وألقوا بما فيها من اللحوم. وهذا إن دل على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى إجابة داعي الله ورسوله، أليس كذلك؟ قال وإنها لتفور باللحم، يعني أنها ما زالت تفور. تخيل هذا المنظر، تفور باللحم وتقلب. ما قالوا لا والله احنا نضيع لحم، قالوا سمعا لله ورسوله، طاعة لله ورسوله، لأنهم يعلمون قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ليس لهم الخيار، إذا جاء أمر الله انتهى الأمر، أليس كذلك؟ قال
رحمه الله تعالى تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
نعم، تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا بينته لكم وفصلته في ذلك، وكل ذي مخلب من الطير، وبينت لكم ما معنى المخلب، أليس كذلك؟ بينت لكم ذلك بالتفصيل. قال
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
انظر إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن كل ذي ناب من السباع، فكل ما كانت له ماذا؟ أنياب، فإنه يحرم. وبينت لكم كثير كالأسد والنمر والثعلب وإلى آخره، كل هذه لها أنياب، أليس كذلك؟ فهي من السباع، فهي إذن محرمة، لا يجوز أكلها، لأن النهي دال على ماذا؟ على التحريم. إلا أن هناك ما يستثنى من السباع، يستثنى أمر واحد فقط من السباع، ما هو؟ أقول إلا أنه يستثنى من ذي ناب من السباع الضبع، واضح لكم؟ الضبع أو الضبع كلاهما صحيح، وهو من جنس السباع. الضبع أو الضبع هو من أي جنس؟ من جنس السباع، أليس كذلك؟ كبير الرأس، قوي الفكين، ضبع كبير الرأس قوي الفكين، ما دليل الاستثناء؟ أليس هو داخل فيه السباع وله ناب، إذن هو يحرم؟ نقول ودليل استثنائه ما جاء عن جابر بن عبد الله لما سأله عبد الله بن عبد الرحمن فقال الضبع آكلها، اسأله يعني هل يجوز لي أن آكل الضبع يا جابر بن عبد الله؟ وضح لكم؟ فقال لا. قال جابر نعم. إذن قال نعم. قال قلت أصيد هي؟ يعني هل الضبع صيد؟ قال نعم. قلت أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هل هذا اجتهاد منك أو هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حكم شرعي واضح، وضح لكم؟ يعني هل هذا اجتهاد منك أو هو حكم شرعي؟ قال نعم، يعني جابر قال نعم سمعته من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا حديث دال على أن الضبع يستثنى وهو خارج من التحريم، وهو حديث صحيح. قال عنه الإمام البخاري حديث صحيح كما نقله صاحب كتاب نصر الراية. انظر الإرواء في المجلد الرابع في صاد 42 و200، والقول بجواز أكله هو قول الجمهور، القول بجواز أكله هو قول جمهور العلماء. هذا إذا كان لا يأكل الجيب، لأن الضبع على نوعين، منه ما يأكل الجيب معروف أنه يتغذى على الجيب دائما، أما إذا كان يتغذى على الجيب دائما فإنه يدخل في أي قسم؟ تذكره ما ذكرناه فيما يتغذى على الجيب وبينا علة التحريم، واضح؟ هذا إذا كان ليس ممن يأكل الجيب، لأن الذي يأكل الجيب سبق بيان التحريم وعلى نوعين، نوع يبقى دائما على الجيب ونوع بري هذا لا يأكل ماذا؟ الجيب، وهذا الذي هو جائز أكله. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحريم الجلالة. الجلالة
قد يقول قائل لماذا نقول على الأصل بأنه باق للنوعين الذي يأكل الجيف والذي لا يأكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّننا، ما قال جابر كذا وكذا. نقول لأن ما يأكل الجيف جاء تحريمه بدليل آخر وهو ما بيناه لكم من علة تحريم أكل الجيف. فلو أن حيوان مباح علمنا من حاله أنه صار ضار بأكله نوع من أنواع الأشياء الضارة، انتقل إلى التحريم ولا ما انتقل؟ لا شك. وهذا كذلك واضح. قال
تحريم الجلالة.
الجلالة بينا لكم ما هي الجلالة، بينت لكم ما هي الجلالة، وهي كل حيوان ماذا يأكل؟ العذرة، يتغذى على ماذا؟ على العذرة، فإن هذا يحرم أكله سواء كان من الدجاج أو من البغر البقر أو من غيره، كل هذا حرام. قال
الجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة.
أكثر على فيها ماذا؟ النجاسة، يعني تأكل النجاسة، فهذه ماذا يفعل بها؟ سيأتي بيانها. وضح لكم؟ يعني بعض الدجاج قد تجد منه أنه خلاص صار فيه أمر عجيب أنه يأكل فقط النجاسة، يأكل العذرة، فهذا ماذا نفعل فيه؟ نقول لا يجوز أكله، هذا لا يجوز أكله. ماذا يفعل به؟ سنبين ماذا يفعل به. قال
ويحرم أكلها وشرب لبنها وركوبها.
نعم، يحرم أكلها وشرب لبنها وركوبها، لأنه أيضا يدخل فيه الجمع، أليس كذلك؟ الإبل داخلة، فإذا كانت هذه الناقة مثلا مما تأكل العذرة ومتعودة عليه، هنا لا يشرب لبنها ولا تؤكل ولا تركب، تحبس كما سنبين. قال
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها.
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الجلالة وعن ماذا؟ وألبانها. إذن لبن الجلالة حرام ولحم الجلالة حرام، فلو أن إنسان علم بأن هذه جلالة ثم قام بذبحها، قلنا له يحرم عليك أكل لحم، حرام لا يجوز. شرب اللبن حرام. وضح لكم؟ قال
صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها.
واضح، أن يركب عليها، إذن يحرم حتى الركوب أو يشرب من ألبانها، كل هذا حرام لا يجوز في الجلالة. وبينا لكم ما معنى الجلالة. قال
رحمه الله تعالى: متى تحل الجلالة؟
نعم، متى تحل الجلالة، يعني متى تصير حلال؟ فبينا بأن الجلالة محرمة، فالآن متى تصبح الجلالة حلال يجوز أكلها؟ يعني هل الجلالة الآن إذا صارت حرام خلاص ما نأكلها أبدا؟ نقول لا، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ هو أنها تحل إذا حبست وعلفت طعامها، واضح، لمدة 3 أيام تقريبا. قال
وإذا حبست 3 وعلفت الطاهر جاز ذبحها وأكلها.
نعم، إذا حبست 3 أيام وعلفت الطاهر، لأن هذه المدة هي غالب ما يحصل بها أن يختلط الطعام الطاهر ويذوب في لحمها، فيزول ما كانت أكلته من ماذا؟ من النجاسة. وضح لكم؟ قال وعلفت الطاهر جاز ذبحها وأكلها، يعني جاز بعد ذلك أن تذبح وأن تؤكل. واضح إلى هنا؟ قال
عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة في الجلالة 3.
نعم، عن ابن عمر هذا هو الشاهد في حبس الجلالة 3، لأنه قد يقول قال ما الدليل على التقييد بماذا؟ بثلاثة أيام. ما هو الدليل؟ يقول رحمه الله عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3، يعني يحبسها 3 أيام. واضح؟ يحبسها 3 أيام. قال
رحمه الله تعالى: إباحة كل ما حرم عند الإسراء.
نعم، إباحة كل ما حرم عند الاضطرار، هذه مسألة مهمة، بمعنى أننا نعلم بأن الأطعمة المحرمة محرمة، الميتة محرمة، أليس كذلك؟ لكن هل هذا المحرم قد يستثنى في بعض الأحوال وبعض الأزمنة؟ هنا يقول رحمه الله تعالى: إباحة كل ما حرم أو حرم عند الاضطرار. ما حرم عند الاضطرار، يعني ما حرم فإنه يباح عند الاضطرار. واضح إلى هنا؟ طعام حرم عليك وأنت بلغت إلى درجة الاضطرار. ما هو الاضطرار؟ الاضطرار هو أن يغلب على ظنك أنك إذا لم تأكل فإنك ستموت، هذا هو الاضطرار. أما الناس ما شاء الله اليوم في كل مسألة: والله أنا مضطر ياخذ ربا، انا مضطر. يا اخي ما الذي حملك على الربا؟ قال انا مضطر. ما هو الربا؟